أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نبدأ ببركة الله تعالى ونشرع في بيان أحكام حج التمتع. راح نحاول أن يكون الشرح سريع، إذا أحد عنده شيء ضروري يقدر أنه يرفع إيده، بس قدر الإمكان ركزوا في العرض في الشاشة وراح يكون بالنحو السريع. أخذنا في البداية بأن حج التمتع هو عبارة عن قسمين، عملين. العمل الأول هو عبارة عن عمرة وقد مضت، والحمد لله الكل والمعظم قد أتى بها. العمل الثاني هو الحج. الآن كلامنا في أعمال حج التمتع. لاحظ هذه الصورة التوضيحية تبين لنا خلاصة أعمال حج التمتع، هي عبارة عن محطات. أولا تبدأ بالإحرام، ولا بد أن يكون في مكة المكرمة، ثم هذا عادة يكون يوم الثامن، يوم التروية. بعدها يكون الوقوف في اليوم التاسع، الوقوف الأول وهو في عرفات. بعد ذلك العمل الثالث هو الوقوف بالمزدلفة بالمشعر الحرام. ثم بعد ذلك، بعد الانتهاء من أعمال مزدلفة، فجر العيد بعد شروق الشمس الكل يتوجه إلى أين؟ إلى منى. وهناك أعمال من الثلاثة: رمي الجمار، الذبح، ثم الحلق أو التقصير. بعد الانتهاء من هذه الأعمال الثلاثة هناك عملان: عمل خاص بمنى وعمل خاص ببيت الله المعظم. تقدر تقدم هذا وتقدر تقدم هذا، ما في أي إشكال. فلو أراد أحدكم أن يقدم مثلا أعمال مكة، ما هي؟ طواف الحج، ركعتي طواف الحج، السعي، ثم بعد ذلك طواف النساء وركعتي طواف النساء، ويبقى عليه أعمال في منى. أعمال منى أن يبيت أحد نصفي الليل، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وفي النهار يرمي الجمرات الثلاث بسبع حصيات لكل واحدة. وهذا الشيء يتكرر في الليلة الثانية عشرة، نفس الشيء، يبيت أحد النصفين، النصف الأول أو الثاني في منى، وفي نهار اليوم الثاني عشر أيضا يرمي الجمرات الثلاث بسبع حصيات لكل واحدة، يبتدي بالأصغر فالمتوسطة فالكبرى. فهذا العرض العام التفصيل الإجمالي إلى أعمال الحج. نبدأ الآن بأول عمل وهو ماذا؟ الإحرام. الإحرام أخذنا في عمرة التمتع أن مثلا ندخل بأحد المواقيت الخمسة، أما في إحرام الحج فيختلف من حيث المكان وأيضا من حيث الزمان. أولا زمانه أي وقت تنتهي من أعمال العمرة، زين، ويكون قبل التاسع من ذي الحجة، يعني بحيث قبل ما يجي وقت الوقوف بعرفة، يعني لو يوم التاسع الصبح أحرمت للحج، ممكن أو غير ممكن، ممكن، ممكن الثامن، ممكن السابع. فإذا الوقت هو قبل أن يأتي زمان الوقوف بعرفة، وهو وقت الزوال من يوم التاسع. أفضل أوقات ما هي؟ اليوم الثامن، ويسمى يوم التروية، لأن كان الحجاج في تلك الفترة يستعدون ويتهيئون، وكان منطقة عرفة ما فيها ماء، فيتروون بتهيئة الماء وتهيئة الزاد من أجل أن يذهبوا إلى عرفة. فإذا أفضل أوقات اليوم الثامن، وإن شاء الله القافلة كلها تتوجه يوم الثامن للإحرام. هذا من حيث الزمان. من حيث المكان، المكان المطلوب مكة المكرمة، لابد أن يكون عقد إحرام الحج في أين؟ في مكة المكرمة. إلا أنه اختلف الفقهاء الأعلام في ما المقصود من مكة المكرمة، هل هي مكة القديمة أم هي الأحياء المستحدثة منها كالعزيزية مثلا، وهل مكة القديمة في حدودها القريب جدا من المسجد أو ماذا؟ فطبعا أحوط الأقوال هو أن تكون في الفترة في حدود مكة التي كانت على أيام الأئمة سلام الله عليهم وأيام الرسول صلى الله عليه وآله. جيد، هذا أفضل الأماكن، لكن جملة من الفقهاء يجوزون أن تحرم حتى من العزيزية، لكن احنا إن شاء الله مراعاة للاحتياط ولكل الأقوال نتوجه نحرم من بيت الله الحرام، وهو الموافق للاستحباب المستحب، رغم أنه مسموح لك أنك تحرم في تمام مكة على الأقل القديمة، لكن أفضل المواضع هو البيت الله الحرام في المسجد، وحتى في المسجد أفضل مكانين لعقد الإحرام هو بجنب مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل عليهم السلام، هذا أفضل مكان. إن شاء الله القافلة راح تحرم في بيت الله الحرام في الساحة المقابلة لباب السلام. إنزين، ما هي أحكام الإحرام؟ لابد أن يحرز الكل أنه انتهى من أعمال عمرة التمتع، لذلك ها نحن نبين إليكم، إذا أحد عنده استفسار إشكال مشكلة حدثت إليه من الآن يتكلم، لأنه بالإمكان التدارك بحيث أن لو هناك خلل في عمرته بإمكانه التدارك، لكن لو اكتشفنا بعد ذلك بأنه عمرته لم تقع راح يكون إحرامه في إشكال، فلذلك يكون هذا الإحرام إحرام الحج بعد الفراغ والانتهاء من العمرة عمرة التمتع. كيفية من حيث الشروط وما إلى ذلك تشبه إحرام اللي تقدم في عمرة التمتع، لكن هنا مسألة أنه إذا أحرمت للحج وقبل الذهاب إلى عرفة لو وجدت البيت خالي وأردت أنك أنت تطوف طواف مستحب، صح؟ هذا الطواف المستحب يستشكل فيه مشهور الفقهاء، بحيث لو حدث هذا لا ينبغي لك أن تجدد التلبية، تجد مرة أخرى الدخول في الإحرام، لذلك احنا ما بحاجة إلى مثل هذا الأمر، مجرد تحرم للحج بعد تترك الطواف المستحب. انزين، خلنا نرجع إلى أحكام الإحرام لكي نستذكر بعض الأمور المرتبطة بالإحرام قد تكون مثلا فقدت. الإحرام له مستحبات وله واجبات. المستحبات أولا التنظيف بأخذ الشعر الزائد بتقليم الأظافر، مطلق التنظيف. الأمر الثاني هو الغسل، يستحب الغسل، وجيد هنا تلتفتون إلى نقطة كررناها في عمرة التمتع، انوي بالغسل مو فقط غسل الإحرام، كل ما عليك من أغسال. ليش؟ لو لا سمح الله أنت قصرت في غسل سابق خلل ما حصل، بهذه النية تكون جامعة فيدخل فيها كل ما عليك من أغسال، فحتى لأن من ضمن شروط الطواف أنه تكون يعني غير محدث، فربما أنت محدث وتكتشف هذا الشيء بعد حين، لكن ببركة هذا الغسل يكون يرفع هذا الحدث. أغتسل لإحرام الحج قربة إلى الله تعالى وتكفي القلب. ما يحتاج يعني الصيغة الكبيرة، بس لو أردت التطويل حج التمتع، حج إذا أول مرة حج الإسلام قربة إلى الله تعالى. ها النية الجامعة، أغتسل غسل الإحرام وكل ما علي من أغسل بأي تعبير، كل جميع ما شابه ذلك. أيضا يستحب الوضوء للإحرام، وأيضا صلاة ركعتين أو ست ركعات. نعم الوضوء لا يفرق قبل أو بعد الغسل، تقدر تجيبه قبل وتقدر تجيبه بعد، إذا تجيبه قبل أحسن. طبعا هذا اللي هو صلاة المستحبة صلاة الإحرام. يقول إذا كانت هي واقعة بعد صلاة الظهرين، بعد فريضة الظهر أو أي فريضة من الفرائض، بعد يكون تكتفي بالفريضة فتسقط، يسقط هذا الاستيعاب. ويستحب أن يقع هذا الإحرام بعد فريضة من الفرائض. خلصنا من المستحبات. الواجبات، واجبات الإحرام كم؟ بعد حفظتونها ثلاثة. أول شيء لبس ثوبي الإحرام، ثاني شيء النية، ثالث شيء التلبية. إذن هل تكتفي بالثنتين حتى تكون محرم؟ يعني هل يكتفي أن تنوي وعليك إحرام؟ لا، لابد من التلبية، لأن بالتلبية تدخل في الإحرام حتى لو ما لبست إحرام أصلا. لو عصيت ما لبست إحرام تدخل في الإحرام بالتلبية بعد النية. عموما لبس ثوبي الإحرام ما هي شروطه؟ يكون كل ما هو مخيط تتجرد منه وتلبس الإحرام. أولا أنه عبادة، لبس ثوبي الإحرام عبادة، فكل عبادة تحتاج إلى نية القربة لله تعالى. سؤال لطيف، لما قلنا بأنه غسل الإحرام هل يجزئ غسل الإحرام عن الوضوء أم لا؟ هناك جملة من الأعلام يرون إجزاء كل وضوء مستحب ثابت استحباب عن الوضوء، وغسل الإحرام مما ثبت استحبابه، فبالتالي يجزي عن الوضوء عند بعض الأعلام، عند البعض الآخر لا يجزي، فلا بد عداء للصلاة من ضم الوضوء إلى الغسل، يعني ما تكتفي بالغسل. إنزين حتى الفقهاء الذين يرون إجزاء الغسل المستحب عن الوضوء ما يرون بأس فيما لو أتيت بالوضوء من باب الاحتياط الاستحبابي، فلذلك من الجيد أن الكل والجميع يضم الوضوء مع الغسل، سواء كان فقيها يجيز يكتفي بالغسل عن الوضوء أو لا يكتفي بذلك، في كلا الحالتين لا بأس بضم الوضوء إلى الغسل. قلنا بأن لبس ثوبي الإحرام عبادة فيحتاج إلى نية. زين يشترط في لباس الإحرام أمور، هذه الأمور هي نفس الشروط الموجودة في لباس المصلي، أن لا يكون حريرا، أن يكون ساترا للعورة، أن لا يكون من ما لا يصح الصلاة به، كمثلا متخذ من أجزاء من حيوان غير مأكول اللحم، أو أنه يكون متنجس فيه نجاسة مع الاختلاف بأنه هذه النجاسة مثلا يعفى عنها في الصلاة أو لا، ولكن هناك احتياط عند جملة من الفقهاء أنه متى ما تنجس الإحرام أو البدن يبادر في تطهيره. جيد؟ زين هذا الحرير حتى للنساء لابد أن يكون إحرامهم متخذ من غير الحرير؟ نعم، الرجال والنساء معا. لا يجوز الإحرام في إزار يحكي رقيق، يحكي عن البشرة ولون البشرة. هذا في الإزار اللي يغطي العورة، هل يشمل الرداء؟ قسم الفقهاء يحتاط في شموله أيضا، والبعض يقول لا أهم شيء الرداء. احنا ما يضرنا لو احتطنا بأنه اتخذنا إحرام يكون مو شفاف، يكشف عن ويحكي عن البشرة ولونها. ملاحظة بالنسبة إلى النساء ممن يقلد المرحوم الشيخ محمد أمين زين الدين أو السيد القلبيقاني، بأنه وقت عقد نية الإحرام والتلبية يكون يضعون على لباسهم رداء وإزار كحال الرجال فقط وقت عقد نية الإحرام والتلبية، فقط في هذا الوقت، بعد ذلك ينزعون، بعد التلبية ينزعون. يعني بالإضافة إلى الإحرام النسائي يرتدون رداء. طبعا جماعة اليوم احنا معزمين ناخذ شوي مقدار من وقت الطعام، يكون تتحملون شوي لاعتبار ضرورة وأهمية أحكام الحج، وإن شاء الله تتفاعلون مع العرض حتى تنسون التعب شوي. أخذنا الأمر المتعلق بلبس ثوبي الإحرام. الآن العمل الثاني قلنا من واجبات الإحرام ما هو؟ النية. النية فيها شروط، أولا أن تقصد، هنا مكتوب العمرة ما عليك هذا لأن مال أعمال عمرة التمتع، أن تقصد نية الحج وامتثالها. ليش امتثالها؟ لأنها أمر من المولى عز وجل فتنوي امتثال هذا الأمر وطاعته. أيضا لابد أن تكون بنية الإخلاص، لا يشوبها نية مضادة كالرياء، لأن الرياء مفسد للعبادة وهذا العمل عمل عبادي، فيكون هذه الأمور تتركها. تعيين نوع الإحرام، كل مكلف إليه من نية تختلف نوعا مع الآخر، حجة تختلف عن الآخر، قد تكون نيابة وقد تكون عن نفسه، قد تكون مستحبة وقد تكون صرورة، فلا بد من تعيين نوع العمل، نوع الحج. هذا الإحرام أي إحرام؟ إحرام عمرة أو حج؟ قلنا حج. وهذا الحج عن نفسي أو عن غيري؟ مثلا عن نفسي. حج إسلام صرورة أو لا حج مستحب؟ هذا كله يبين في النية. طبعا هي لا يشترط فيها التلفظ، ولكن الأفضل ويستحب التلفظ بها. وهنا التفتوا إلى نقطة، إذا أحد أتى بعمرة التمتع بنية ما عن نفسه مثلا، مو في نية الحج يغير، يقول بالعمرة أتيتها عن نفسي هالمرة عن والديني الحج، لا، لابد أن تتطابق النية في الحج مع ما نويته في العمرة، يكون الحج واحد، الحج واحد لكن مركب من قسمين مو عملين منفصلين مستقلين. فبالتالي إذا عن نفسك عن نفسك، حجة الإسلام حجة الإسلام بنفس النية السابقة. وهذه النية لابد أن تكون مقارنة للشروع في الإحرام، يعني مع التلبية عندما تحرم وتلبي تدخل في الإحرام تكون هذه النية مع الإحرام، وهذا قهرا تقع. يعني أنت شلون تأتي بالنية بالتلبية بقصد الدخول بالإحرام من غير نية؟ ما ممكن، ويكفي العزم القلب قلنا، لكن يستحب لك أن تتلفظ بها. الأمر الثالث التلبية، التلبية ما نطول فيها كلكم تعرفونها، التلبيات الأربع متفق عليها عند كل الفقهاء يحتاطون في الزيادات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه متفق عليها عند كل الفقهاء لابد من ذكرها والتلفظ بها جهرا، مو أنها تكون في صفحة القلب. لكن يختلفون في هل يشترط إضافة الزيادة، احنا نضيف الزيادة بأكثر من صيغة حتى ماذا نراعي فيه كل الأقوال، نضيف لها مثلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك مرة، وبي لا شريك لك لبيك مرة أخرى، حتى نراعي الأقوال الاحتياط. هذا ما يخصنا الآن. الآن نأتي إلى تروكات الإحرام على السريع. التروكات أحب أخوة هي ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الرجل والمرأة، قسم خاص بالنساء، وقسم خاص بالرجال. القسم المشترك هو مطلق الاستمتاع بين الرجل والمرأة بكل نوع، بلمس، بشهوة، بتقبيل، إلى آخره، جميع أنواع الاستمتاع. الاستمناء إخراج المني بالتعمد أثناء اليقظة، النظر إلى المرآة والأجسام الصقيلة التي تعكس البشرة أو البدن كالماء مثلا الصافي، عقد النكاح له أو لغيره، الفسوق، المقصود من الفسوق التباهي والفخار وأن تسب الآخرين أو تكذب عليهم، كل هذا يدخل تحت عنوان الفسوق. أيضا الجدال، الحلف بإثبات شيء أو نفي شيء في حق أو باطل، إلا لضرورة طبعا قصوى ذاك شيء آخر، فلا تحلفون لا بالله ونعم والله العظيم كذا بالله كذا، اتركوا مثل هذه الأمور في الحاج. زين. أيضا استعمال الطيب بكل أقسامه، من عطر، من مثلا دهك، بعض أنواع الكريمات معطرة، شامبو، صابون، أو حتى في الأكل بعض أنواع الأكل، الهيل والزعفران، والفواكه الطيبة مثل اللي فيها رائحة مثل التفاح ممكن أكلها، لكن تمسك الأنف عن شم رائحتها. وفي المقابل لا يجوز لك أن تمسك الأنف عن الروائح المنفرة النتنة، يكون إذا رائحة تقدر تهرب عنها لكن لا تسد أنفك عنها. تدهين البدن، استخدام الكريمات، مطلق أنواع التدهين والكريمات. نعم، ما يضر إذا قبل الإحرام فترة بحيث يزول أثره عند الإحرام. نعم طبعا في حالات خاصة ديك أتركها، يعني الحالات الضرورية جدا، عند الضرورات تباح المحظورات. أتكلم عن الحالة الطبيعية العادية، أنه إذا أردت أن تلين بعض الأماكن التي يكون فيها احتكاك ممكن أن تستخدم الكريم قبل الإحرام بفترة بحيث ما يجي وقت الإحرام إلا قد زال الأثار. إزالة شعر البدن سواء له أو لغيره، التزيين مطلق أنواع التزيين. البعض يقول أنا أستخدم بعض الأشياء ما أنوي بها التزيين، لكن إذا عدت هي زينة عرفا حتى هذا المقدار بعد ولو من باب الاحتياط تترك. مثلا شخص يقول أنا ألبس نظارة شمسية مو بهدف التزيين، بهدف الوقاية من الشمس، نقول له إن عدت هذه النظارة الشمسية زينة عرفا اتركها بعد. نعم النظارة الطبية ما عليه. الخاتم قد يكون للزينة قد يكون للاستحباب، إذا هذا المعمول هذا المتعارف أنه للاستحباب للصلاة، فيروز، عقيق، كذا، هذا ما يضر الفضة، لكن إذا عد زينة لا يجوز. إخراج الدم من البدن، قلع الضرس، تقليم الأظفار، الرمس، يعني وضع الرأس بأكمله داخل الماء، مو الرشاش، الرشاش ما يطلق عليه بأنه رمس، الرمس يعني مثلا حوض تضع رأسك فيه بالكامل. صيد البر في مقابل الصيد البحري، يعني الحيوانات الموجودة في البر اتركها في حالها. أيضا قتل هوامل الجسد ما يجوز إليك أنك تتعدى حتى على هذه الصغيرة، هذه الأجزاء الصغيرة من نعم الهوام. قلع الشجر والنبات من الحرم، تترك كل شيء تلتفت إلى منسكك، لبس السلاح أو حمل السلاح أيضا من المحرمات. انتهينا من المحرمات المشتركة، والآن المحرمات الخاصة بالرجال. أول شيء لبس المخيط، كل أنواع المخيط، والمقصود من المخيط ما هو يعرف أنه مخيط كالقميص كالسروال كالملابس الداخلية، هذه كلها تمنع. لو كان الإحرام فيه شوية في الجوانب خيط مخيط هذا ما يضر، جيد. نفس الشيء هذا المقصود بالمخيط يشمل حتى الساعة لو عدت مخيطا، يشمل حتى النعل لو عده مخيطا، أما إذا لم يعد مخيطا عرفا فلا بأس، حتى لو في شوية تخيط في الجوانب ما يضر. تغطية الرأس لا يجوز. زين، هل أقدر استخدم المنشفة؟ لا تقدر، لأن عندما تنشف الرأس بوضعها على رأسك أنت قد غطيت الرأس، فإذا إما تنشفها باليد أو بعض الفقهاء، ما بقول هذا الشيء حتى لا يسبب لنا مشكلة، بعض الفقهاء يقول كذا بنحو جزئي بالضغط ومساحة كل الصغيرة بشكل جزئي ما عليه، لكن احنا مو بحاجة لهذا الأمر، اتركوا الفوط فوق الرأس مطلقا. إذن الكمامات إذا استخدمناها هل تغطي الرأس؟ لا. الهاتف باعتبارنا الأدون داخلة في الرأس، لو أخذت الهاتف ووضعت على الأدون هل يجوز أو لا؟ بعض الفقهاء يقول لك يجوز لكن بعد شوي مو تخليه لاصق، بعضهم يقول لك عادي، فأنت بعد زين تحتاط شوي بإبعاده قليل عن، ولا زلت أكرر أن هذا خاص بالرجال مو النساء. نعم، الوضوء بتحتاج أن تمسح مقدمة الرأس، ولا بد أن يكون جافا الموضع، إذا نقطة نقطتين ما تضر، أما لو كان في رطوبة ماذا تفعل؟ أنت في هالحالة إن استخدمت الفوطة صارت تغطية، فايش تسوي؟ يكون بعد اتحاسب قدر الإمكان بأنه يعني ما تلجأ إلى مسألة التنشيف قدر الإمكان. نعم، إذ على من يقلد بعض الفقهاء لا يجوزون بنحو تدريجي بسيط ممكن ذلك، لكن عندنا سعة من أي ناحية؟ وقت غسال الوجه خلي يدك خفيفة شوي، مو بصفعة الماء كده والماء يوصل إلى فوق، وإذا طالع أنت من سباحة خليك تجف أول تالي تتوضأ، مو مباشرة تتوضأ حتى ما تضطر إلى التجفيف. وعدنا سعة احنا قلنا بأنه المساحة من ناحية الطول مسمى المسح، من ناحية العرض يكفي عرض صبعة واحدة، لو هالصب في ماء وهالصب جاف روح إلى جهة الجاف صح المسح على الرأس، انتهى الأمر. فعدنا سعة، يعني ما أتصور المسألة هي معقدة، حكمه حكم الفوطة، الكلينس حكم الفوطة اللي عند البعض قلت لك إذا بنحو تدريجي وجزئي وبسيط، بس هذا مو كل الفقهاء يقبل. إنزين، التضليل فوق الرأس أثناء طي المسافة، مو أثناء الوقوف. أثناء الوقوف لو دخلت في بناية عادي، لو دخلت في سيارة مسقفة عادي، أما في أثناء طي المسافة يعني من محل إلى محل أثناء سير السيارات والحافلات لا يجوز لك أن تستطل فوق الرأس. وهنا تفصيل بسيط، ما هو التفصيل؟ أن هناك من يفرق بين الليل وبين النهار، إن هذا الكلام البعض يقول خاص بالنهار، أما في الليل ممكن، بعض الفقهاء يقول لا فرق بين الليل والنهار كالسيد الخوئي مثلا. زين، فهذا في كل الأحوال ما يركب مسقف، وإذا اضطر يكون عليه الكفارة. ما المقصود من التضليل؟ بس الوقاية عن الشمس؟ لا، التضليل الوقاية عن الشمس هذا القدر المعروف، أيضا عن البرد الشديد، أيضا عن الحر الشديد، أيضا عن الريح البعض والمطر. الوقاية من هذه الأمور تسمى تضليلا، فلا يجوز أن تضلل عن هذه الأمور. فلذلك حتى من يجيز في الليل ركوب السيارة المسقفة إذا كان الجو باردا محتدا به ما يجوز لك أنك أنت تركب في هذه السيارة المغلقة، أو مطر يتساقط تخرج من السيارة، حتى الشمس إذا كانت حامية بعد تغرب. رب العالمين يريدك عبد تسلم أمرك كلها لله عز وجل، وهو يتكفل بحفظك وصونك إن شاء الله تعالى. إذا في الليل من يصيح مطر تهد السيارة وتنزل بعد، إذا طبعا إذا كانت مغلقة، أما إذا مكشوفة بعد كل مطر يطيح عليك. خلصنا من المحرمات الخاصة بالرجال، نأتي إلى المحرمات الخاصة بالنساء. المحرمات الخاصة بالنساء على السريع حتى شكلكم تعبتون، بس منوقف عند الإحرام ما مندخل إلى عرفة، من عرفة إن شاء الله عن سماحة السيد. المحرمات الخاصة بالنساء ميراضية تطلع. أول شيء لبس المجوهرات والحلي مع تفصيل أن تخشها تبرزها تترك كل الحلي أحسن أحوط لها ما تلبس الحلي. الأمر الثاني تغطية الوجه، نفس التفصيل الذي ذكرناه بالنسبة لتغطية الرأس للرجل هو بحد ذاته وبكل أحكامه ينطبق على المرأة، لكن في صفحة الوجه. يعني قلنا بأنه ما تغطي الرجل ما يغطي رأسه، المرأة ما تغطي وجهها. هذا الوجه ما هو حدوده؟ هذا الذي يغسل في الصلاة، يكون من القصاص إلى الذقن، من تكشف أسفل الذقن. زين، وهذا إذا احتاجت إلى التنشيف، هل تنشف وجهها بالإفواط؟ لا، لأنه يعد تغطية للوجه. فلو احتاجت إلى أن تنشفه نشفة بالإيد، مثل ما قلنا الرجل ينشف بالإيد، المرأة هم كذلك. إنسان لو اضطرت لاستخدام المناديل لتنظيف الأنف، هل يعد تغطية أو لا؟ المفترض المناديل حكمها مثل الرجال، قلنا من نسبة إلى التدريج. بعض الفقهاء اللي عنده تدريج ما يضر بنحو الموضع فقط، مو كل المنديل تخليه على الوجه، لا، مقدار فقط الحاجة. على من يرى التدريج خب هذا جائز، ما في إشكال. على من لا يرى التدريج يقول كذا احتاجت واضطرت إليه لتنظيف الأنف فلا بأس، ما يعد محرما، وإلا فتترك، والأفضل أنه تترك إلا في حالة الاضطرار. بعد هذا من مرأة إلى مرأة يفرق، فإذا ما يضر تكرر الحاجة إليها لو كانت مضطرة مثلا، بعد هذا مضطرة. يعني إذا كان هناك رشح مستمر وأمكن تنظيفه ولو بالماء، أكل ماء ما قدرت بعد، خلت تستخدم الكلينس في هالحالة. الرجل يجوز خوب، هذا الخاص بالمرأة. الأمر الثالث بالنسبة إلى النساء لبس القفازين ما يجوز. إذن كل شيء يغطى في المرأة ما عدا صفحة الوجه والكفين. الكفين من وين؟ من الزند. البعض يلبس مثلا الثياب فيها نوع من السعة، مجرد ترفع اليد يبرز مقدار من الساعد من الذراع، هذا غير صحيح، هذا يجب تغطيته. لكن ما يحرم هو من الزند إلى الأصابع، يعني الكف فقط، فقط الكف. في ملاحظة بالنسبة إلى النساء في تغطية الوجه، لو هذه المرأة متعودة تلبس غشواية أو أنها مثلا أرادت أن تبتعد عن مرأة الأجانب، هل هناك طريقة؟ نعم، هذا الرداء الذي تضعه على رأسها وخلفها ممكن أن ترفعه إلى الأمام بحيث يتقدم ويغطي الوجه لكن مو يكون لاصق بالوجه، يعني يكون بهالشكل متقدم وفي فراغ ما بين الوجه وما بين هذا الرداء، فعمليا هي قد غطت وجهها ولكن لم تستخدم تغطية الوجه. يعني هذا يصدق عليه تغطية للوجه، هذا يسمون أنه ماذا، ارتدت عباءة لكن فيها طول. نفس الشيء إذا أرادت أن توقي وجهها من أشعة الشمس نفس الطريقة، يكون إما بيدها لأن ما يجوز لها أن تغطي الوجه، إما باليد أو أنه شوية تسدل بعباءتها إلى الأمام لكن لا تغطي وجهها بحيث يكون ملتصقا. شلون؟ ما يضر الظل، ما يضر، أهم شيء لا يصدق عليه بأنه التغطية. لا مو قبل الغسل، يعني هذه المحرمات بعد الإحرام طبعا، لكن في بعض الفوائد أنت تخسرها لو ارتكبت محرمات الإحرام قبل أن تحرم بعد ارتدائك للإحرام. بعض الأمور لو تسويها أثر الغسل وفائدة الغسل يذهب، مثلا لو أكلت، لو مثلا أحدثت كذا، بعض الأحيان فائدة الغسل ينتفي، تحتاج إلى احتياط استحباب مثلا أو استحباب إعادة الغسل أو ما شابه ذلك. أنت ليش تخسر هذه الخسارة؟ فمجرد ترتدي الإحرام بعد حاول تلتزم، لكن هل عليك المحظورات؟ لا ما عليك كواجب، ما عليك كواجب. نعم تبتدئ بشكل أساسي بعد التلبية، لكن بعض الأمور ولو للآراء القديمة تراعيها قبل التلبية أيضا بعد أن لبست الإحرام. نكتفي بهذا المقدار، الوقوف بعرفة إن شاء الله يشرع فيه سماحة السيد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.